الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لزوم المنهج القويم مطلب لكل عاقل، وعلى رؤوس العقلاء طلبة العلم رجال ونساء، لأن الله عز وجل يقول أعوذ من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأعظم يعني عمل الإنسان يعمله إن هو يستقيم. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. وبين الآية بينت أنه الاستقامة لا تتحقق مع الطغيان. لزوم المنهج القويم يحتاج أن أنا أستقيم ولا أصل للطغيان، لأنه ولا تضغوا يعني ما تدخلوش في حد الطغيان اللي يخرجكم عن الاستقامة. وده أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المؤمنين. طيب الموضوع كده هيبقى صعب، يعني هو انا مفروض ان انا ميبقاش عندي اي حاجه خالص اعملها غلط وكل حياتي تبقى استقامه وكل الاعمال اعملها على اكمل وجه؟ طب ما ده محدش يقدر يعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم ولنا اسوه حسنه في رسول الله، لكن ما نقدرش ناتي باعمال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل، هو بقى نفسه ارشدك للحل. قال: سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى بين الكلام أمر قال سددوا وقاربوا. يعني إيه سددوا وقاربوا؟ يعني أنا مش هقدر أجيب كل الأعمال على أكمل وجه، ومش هقدر أعمل كل اللي ربنا أمرني بيه على أكمل وجه. إحنا بشر وكل الأصل فينا النقص والضعف والقصور والتقصير، فمش هقدر أجمع كل أبواب الخير وأقدر أتي بكل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أحبها وطلبها مني على أكمل وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للحل، قال سددوا وقاربوا. يعني إيه أسدد وأقارب؟ لو أنت واحد واقف بيضرب، عارفة اللي بينشنوا بالمسدسات أو بيحط حاجة كده، الهدف بتوع الجماعة بتوع الشرطة كده عايزين يمرنوه، فيحط له دايرة كبيرة والدايرة دي جواها دواير دواير دواير، بعرف الجزء في النص جزء كده نقطة سوداء أو نقطة بيضاء، ويبتدي يمسك المسدس ويضرب ينشن، يجيب بقى الدايره اللي فوق اللي تحت اللي بعدها دوائر دوائر دوائر، لكن هو الهدف في حته معينه. لو جاب الطلقه في اي جزء من الدوائر، في اي دايره من الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه، اي دايره جات فيها الطلقه في الحاله دي هينجحوه، يبقى نجح كده في الرمي وينفع كده يمسك مسدس. قال لا، طب بس ده الهدف نقطه جوه. قال لا، حاجه قريبه منه، يبقى هو جاب القريب من الهدف. ده المطلوب مننا في الاستقامة، ان احنا ايه مش قادرين نصل الى الكمال في افعالنا واقوالنا واحوالنا، يبقى نسدد ونقارب، نحاول نجاهد انفسنا على ان احنا نعمل اللي ربنا يعني اراده منا باقصى جهد عندنا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخر ما عندك، انا بجيب اخر ما عندي. طب اخر اللي ما عندي ده مش حلو، مش فظيع يعني، بس ربنا يقبله لانه عالم منك انك ده اخرك خلاص، وهو عز وجل اللي شرع علينا انه مش وعدنا انه مش هيكلفنا فوق طاقتنا، يبقى كل واحد بيجيب اقصى ما عنده. اقصى اللي عندك ده قليل كثير، المهم يبقى خالص لوجه الله، يكبر عند الله وينمو ويبقى حاجه كبيره جدا جدا طالما في اخلاص، مهما كان عمل قليل مهما كان عمل قليل. كنت لسه بكلم الاخت من يومين اللي هي كانت سبب في الموقع اللي انتم بتسمعوا عليه كل الدروس دي، واللي هي راحت عملت لي الموقع ده. هي كانت بدايه الكلام قالت لي: بصي بقى، حرام 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 دروسك دي ما تسجلش. فقلت لها: يا بنتي ما فيش، انا ماليش في الدروس بتاعنا، بنزل ادي الميعاد، ورفضت تماما. المهم بعد الحاح شديد قعدت تلح عليا، وانا مش من النوع اللي بستجيب بسهوله، يعني لازم اقعد اجيب الموضوع يعني مش اي حد بيقول لي حاجه بستجيب ليها ما ادرسها كويس. فقعدت تيجي سنه ومش عايزه اسجل، وبعدين في الاخر استجبت الكلام وبقيت اسجل الدروس. ف راحت وعملت الموقع واصرت ان هي تعمل موقع عشان احط عليه مادتي العلميه المقروءه والمسموعه. طيب شوفي بقى كان اخلاصها قد ايه الاخت دي، درجة الإخلاص كان عندها قد إيه؟ لسه بقولها، قلت لها واضح إن إخلاصك كان عامل زي إخلاص البغي اللي هي سقط الكلب فربنا غفل لها. أنت ما عملتيش غير عمل بسيط جدا، شرطي عليا بمشورة، لا دروسك لازم تتسجل، طب أنا هسجلها، طب جريت عشان خدتني على شركة عشان نعمل موقع. بس الموضوع قد إيه سهل؟ ولا حاجة. خد منها إيه؟ الموضوع ده خد منها قد إيه في الجهد يعني؟ ولا حاجة، ساعتين ثلاثة بذلتهم في المشوار اللي راحت فيه الموقع وجت. طيب تخيلي بقى كل اللي على الموقع ده في ميزان حسناتها، الدروس الصوتيه والدروس المسموعه والكتب والمقروء، كل واحد بيدخل على الموقع في ميزان حسناتها. واللي بيدخل على الموقع طبعا الحمد لله يعني اعداد كبيره، واللي بيدخل على الموقع بيبقى داخل وعايز اللي على الموقع. فانا عايز اقول ممكن عمل يكون قليل لكن تاخدي منه حاجه كبيره جدا، والعكس ممكن واحد يبقى عامل عمل كبير والناس شايفينه حاجه كبيره وهو عند الله لم يقبل. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا اقاربه. وبعدين لما قال سددوا اقاربه عشان عارف ان احنا مش هنقدر نجيب الكمال، بس في نفس الوقت قال لك واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعملي، محدش ينجو بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. طب يعني ما نشتغلش بقى؟ لا نشتغل بس ما نغترش بالاعمال. ده انا حافظ القران كله، ده انا درست كذا، ده انا معايا اجازه، ده انا ده انا ده انا، لا 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 خالص. كل الاعمال دي مش سبب، سبب ولكنها مش ثمن للجنة. احنا اعتقد قلنا الكلام ده وضحناه، الاعمال سبب وليست ثمن. سبب هندخل الجنة بالاعمال، لابد من الاعمال عشان ندخل الجنة، بس مش ثمن الجنة. ثمن الجنة محدش يقدر يدفعه، عشان كده النبي قال ولا انا. لما قالوا له ولا الجنة هتدخلها بعملك؟ قال ولا انا. يعني ايه؟ يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكمال البشري والقمة في الاعمال. ليه قال كده؟ قال عشان كل اللي انا بعمله ده واللي انتم مبهورين بيه ده مش ثمن الجنة برضه. تعمل الجنة أنا ما أقدرش أدفعه. كل الأعمال دي ولا حاجة، عبدت ربنا قد إيه؟ طعته قد إيه؟ عملت قد إيه؟ كام سنة من عمري؟ عمره كام؟ 63 سنة، ولا حاجة. ولا يوم واحد في الجنة. إذن الأعمال سبب وليست ثمن. فعشان كده بيبين لنا إزاي يحاول هو يجتهد في العمل اللي يرضي الله واللي يبقى خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث طبعا جمع يعني مقامات الحياة الاستقامة، وبين إن هو الإنسان لو ما قدرش يجيب الشيء الكامل هيجيب إيه؟ السداد. فإذا الاستقامة مسألة غاية في الأهمية. وفي الحديث اللي بين إيدينا إنه عن أبي عمرو، أو قيل عمرو سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. عمل خلاص، قال له عايز حاجة بقى يعني في لغتنا الخلاصة، الدين الخلاصة. قال له قل آمنت بالله، اعترف الايمان بالله باللسان وبالقلب والجنان، وبعدين استقم بقى على الاحوال. فالانسان لا يركن لعمله مهما كان، ويعلم اللي مش هينجيه العمل اطلاقا، ولكن هتنجيك الاستقامه مش الاعمال. طب ازاي يعني؟ طب ما الاعمال من الاستقامه. لا، ما انا ممكن اعمل اعمال ولا تقبل اصلا، وممكن اعمل اعمال وتقبل. يبقى انا عايزه استقامه، استقامه في اقوالي، استقامه في افعالي، استقامه في احوالي، استقامه في نواياي، استقامة في النية. أنا محتاجة جدا أستقيم في النية. يعني إيه أستقيم في النية؟ أنت مش عارفة إن ممكن النية تطلع وتنزل؟ أنت مش عارفة إن النية ممكن تتغير؟ هو أنت مش عارفة إن ممكن النية النهاردة تبقى صافية جدا وجميلة، وأنت جاية الأكاديمية دلوقتي موتة نفسك وقاعدة بتسمعيني عشان أنت نفسك تبقي حاجة كبيرة تخدمي الدين وبتحب الدين وبتحب الرسول، نيتك زي الفل صافية 100%. أنت عارفة إن النية دي ممكن تتغير بعد كده شوية؟ جدا. ياما ناس جم عندي وتغيرت النوايا. ليه؟ الدنيا، الأنا، نفس، تقديس النفس. ما انا بنقدس الله الناس بقى تقدس انفسها. هي جايه كل همها انها ترفع جهلها وتفهم وتعرف، وبعدين لما عرفت بقى وبقى عندها علم وبقى عندها حديث وبقى عندها كذا طمعت بقى. لا، انا كنت جاي عشان ربنا. طب ما اخد كمان حاجه في السكه. ده ما ينفعش يعني. طب انا عاوز ربنا برضو، انا عايزه ربنا وحب ربنا وحب اللي عند الله وطمعانه في كرم الله وعايزه الجنه، واخد حته في السكه. حته في السكه دي توقع لك الحته الاولانيه. ما ينفعش، هي حته واحده. ما ينفعش ان انا ابقى جايه بنيه وبعدين شويه كده الدنيا تتحلى معايا والاحاديث تتحفظ والفقه يتفهم وكده يبقى عندي شويه معلومات حلوين. الله الله الله، ده ممكن اقعد ادي درس وبعد ما اقعد ادي درس. لا ده بس انا كنت ازيد عن كده. قال طب بعدين هوب وقع بقى ايه محترم. فصحصحي معايا، محتاجين نستقيم في النوايا، استقامه في النيه افضل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاستقامه في النوايا. لان اوعي تختار بنيتك الطيبه ابدا، لان الغرور ده من الكبر، والكبر مرض من امراض القلوب. امراض القلوب يعاقب عليها العبد اذا خرجت في شيء بتصرفه. فانا ما تبقى فرحانه وتختار، وبعدين تقوم واقعه تسلم منها نعمه الايه؟ الاخلاص. خلي بالك، فانا عايزه استقامه في النوايا. يعني ايه استقامه في النوايا؟ يعني انا في كل كلمه وكل عمل وكل فعل وكل حركه انا بجدد النيه، او ببقى مستحضره النيه ان العمل ده لله. اول ما الاقي قلبي كده بدا يميل شويه، او دماغي كده تلف شويه، او نوايا كده تيجي شمال او يمين شويه، وقفي بقى. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ هدخل في مصيبه كبيره. ولذلك قال بعض السلف: كن صاحب استقامه لا طالب الكرامه. كن صاحب الاستقامه لا طالب الكرامه، لان النفس متحركه في طلب الكرامه، وربك يطالبك بالاستقامه. فاهم الكلام؟ افهمك. كن صاحب استقامه، يعني الاصل اللي انت عايزاه لنفسك عشان تنجي ان انا استقيم في اقوالي وفي افعالي وفي نواياي وفي كل شيء، ده الاصل. مش طالب كرامه، لان النفس عايزه كرامه. يعني ايه النفس عايزه كرامه؟ اول ما بتبتدي كده تتعب شويه لله، وكنا بقى منتخين في الدنيا ومريحين والدنيا حلوه كده، وبتنطط وبروح واجي، ومن النادي للفسحه للسفر بره لو بسافر، او يعني للخروجات، وحياتي كده عايشه بطول العرض. فبعد كده بقى لما جيت التزمت، قلت لا، الدنيا بتضيق شويه عليا، ومش اي حاجه بقى كنت بعملها الاول بتعملها دلوقتي. لا ده انا بحاسب نفسي، لا ده مش هينفع، لا ده حرام، القعده دي غلط، الكلمه دي غلط. فبديتي تضايقي على نفسك الايه؟ المواضيع، وبقيتي تتركي حاجات كتير في الدنيا كنت بتحبيها لله. فلما بتعملي كده النفس بتيجي لها في وقت تقول ايه؟ طيب انا عايزه احس ان ليا قدر عند ربنا. انا ضحيت كتير وتركت كتير كتير حاجات كنت بحبها وسبتها لله، وشغلي ده كان روحي فيه، لكن لما عرفت انه حرام سبته. او نوعيه الشغل، مش الشغل اللي حرام، شغل المراه مش حرام، لكن النوعيه، يعني طبيعه الشغل. كنت بتشتغلي مثلا شغل فيه حاجات محرمه وسبتيها لله، او كنت اي عمل بتعمليه وتركتيه لله. ففي الحاله دي بقى عايزه ايه؟ عايزه تحسي ان ربنا كده بقى ايه؟ يعني رد عنك. طب انا عايزه بقى اشاره، عايزه بقى اشوف رؤيه كده، عايزه اشوف حاجه. فتبتدي تحصل بنوع من التصنع او التكلف، او والله ده ما بلاش دعوه ولا بتستجيب، لا ده انا مش عارفه كنت عايزه ايه وجرالي ايه. وتزيد بقى وتزيد وتزيد، والانسان ما وقفش نفسه وحجمها بضوابط الشرع، يحصل شطط بقى شويه عند ايه؟ ولاد الصوفيه. نمت وشفت، لسه واحد كنت بيقول نمت وشفت الكعبه جت لي لغايه البيت عشان اعمل فيها العمره، عشان مفيش عمره ناس في السعوديه، فجات له الكعبه لغايه البيت عشان يعمل عمره. يعني من الحاجات المضحكه، بس دي ناس عايشه معانا. فتوصل بقى للدروشه. طب لو ما وصلتش للدروشه، قاعده متطلعه للكرامه؟ لا، ربك يريد منك الاستقامه. النفس متحركه في طلب الكرامه، وربك يطلب منك الاستقامه. هتقدمي ايه؟ لا انا عايزه ربي. طب ما انا ما شفتش اي كرامه خالص، من التزمت بقالي سنين وماشي على طريق، مفيش اي كرامات خالص، انا واحده شايفه نفسي عاديه. احسن لك، ما ادراكي، ما يمكن لما تحصل لك كرامه وتحصل لك رؤيه فظيعه وتحصل لك حاجه غريبه تختاري وتقعي وتعجبي بنفسك وتخسري كل ده في لحظه. فربك حجب عنك الكرامات بتاعت الاولياء عشان ما تقعيش، حفظي على قلبك. فاذا ايه الضابط عندي؟ ايه الضابط ان ربي راضي عني؟ طب اعرفها منين؟ قالوا كانوا واحد من العلماء يعني قال: إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله. خلاص انتهى الموضوع. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله. عايز تعرف قدرك عند ربنا؟ مش بالرؤية، ومش بطلب حاجة بتجيلي، ومش ماشية في الشارع كان نفسي مش عارفة في إيه قدامي، والحاجات بتاع هندخل بقى في دروشة صوفية ما احناش عايزينها. طيب أمال أعرف منين ليا كرامة؟ هو ده ربك اقامك في ايه؟ من اول تصحى لغايه بتنوم بتنامي، ايه اللي ايه اللي غالب على شغلك؟ مش 24 ساعه، يعني ايه اللي غالب على دماغك؟ القران والصلاه ودينك، ولا اللي غالب على نفسك الدنيا والشر والمعاصي والكذب والافتراء؟ يعني ايه اللي ايه اللي غالب عليكي؟ اعرفي ربك اقامك في ايه؟ ان اقامك في الخير وفعل الخير وفي ترك المنكر وصفاء القلوب وسلامه القلب ومحاسبه النفس، دي حياتك. فاعلمي دي اعظم استقامه، اعظم كرامه، أعظم كرامة. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله. أقامك في إيه ربك؟ اذا اقامك في شيء يرضيه اعلم ان دي ربنا سو... ده 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 مكانك عند الله، الحته اللي ربنا جعلك فيها هو دي مكانك عند الله عز وجل، ان كان العمل خالص وجهه. واضح يا جماعه الخير؟ فالكرامه مش قصه ان انا يبقى عندي كرامه او يجي لي كرامه وتحصل لي كرامات من كرامات الاولياء، مش شرط خالص. لكن الكرامه الحقيقيه انه كما قال ابن تيميه، انما الكرامه ان ترزق الاستقامه، هي دي الكرامه، مش ان انا اشوف حاجه ولا يحصل لي حاجه ولا تحصل حاجات غريبه على ايديا. ممكن تحصل بعض الاولياء لكن مش هو دي، ممكن ما تحصلكيش اي كرامات خالص في الظاهر، لكن الكرامه اللي على الحقيقه كما قال ابن تيميه ان ترزق الاستقامه، استقامتك في لسانك، استقامه قلبك، استقامه اخلاقك، استقامه اعمالك، دي قمه الكرامه وقمه الفضل من الله عليك في زمن كثر فيه الفتن وسوء الخلق وسوء السريره وفساد القلوب وكل حاجه وحشه في الدنيا بقت قدامنا دلوقتي. فان الله عز وجل يصطفيك وسط كل العباد دول ويسلم قلبك من الامراض ولسانك من الافات واعمالك من الرياء، دي قمه الاستقامه. مفيش بعد كده استقامه، مفيش بعد كده كرامه، اعلى انواع الكرامه. مفيش بعد كده كرامه لا رؤيه ولا حال ولا كنت نايمه فشفت كذا ولا كل الكلام ده، سيبيه على جنب خالص، اضبطي ضبطك باللي احنا قلناه ده. انا عايزه وانا في عشان تحصل استقامه الانسان محتاج انه الروح تبقى مستقيمه مع بدنه، الروح مستقيمه مع بدنه، عشان الروح لو ما استقامتش مع البدن هيبقى زي البني ادم الميت، الروح خرجت منه ملهاش قيمه. وكذلك الاعمال لو خرج منها الروح مشاري مش هتنفعني كتير. شوفي ابن القيم يقول: من هدي في هذه الدار الى صراط الله المستقيم الذي ارسل به رسله وانزل به كتبه، هدي هناك الى صراط المستقيم او الى الصراط المستقيم اوصل الى جنته دار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنسوب على متن جهنم. الله، شايف الكلام جميل؟ اللي ربنا هيدي هنا للصراط المستقيم، تقول لي انا خايفه من القبر، انا خايفه من عذاب القبر، انا خايفه ما اموت مش عارفه ايه، انا خايفه، جزاك الله خير على الخوف، بس التوسط في الامر مطلوب. شوف يقول لك ايه، اللي ربنا هيدي هنا الصراط المستقيم هيديك هنا للصراط المستقيم اللي ارسل به الرسل انزل به الكتب، ها اللي هو معروف المنهج، اتهديت للمنهج السليم مش منهج اهل البدع ولا الاهواء ولا الفرق الضاله، يعني ماشي على المنهج السليم جميل، هو ده اللي هيوصلك للصراط المستقيم في الاخره اللي هي دار الجنه، الجنه دار ثواب الله سبحانه وتعالى. على قدر بقى ثبوتك، على قدر ثبوتك هنا على الاستقامه بقى، على قدر ثبوتك هنا في الدنيا على الصراط المستقيم على منهج اهل السنه والجماعه، محدش يخرب دماغك ولا يجيبك شمال ويمين، وتفضلي ماشيه على المنهج اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لا بدع ولا اهواء، هيبقى ثباتك على الصراط. يا الله، بس الصراط ده صعب قوي، ده مضروب على متن جهنم، ده كما وصف ابن مسعود: ارفع من الشعر واحد من السيف. يا الله، هيثبت قدم يعني ازاي؟ والله ما يثبت الا بالاعمال، والله ما يثبت القدم الا بالاعمال. ده الله سبحانه وتعالى لو عدنا بهذا لا يمكن هتثبتي ولا هتمري على الصراط بسرعه البرق او ريح يجي معانا بقى في العقيده الا بمكانه معاك من الاعمال. فعلى قدر الانسان واستقامته في الدنيا واعماله الصالحه الخالصه لوجه الله اللي نقاها من الشوائب ونقاها من الحظوظ واستقام على الامر والنهي، هيكون استقامته على الصراط المستقيم. ما احوجنا لثبوت اقدامنا على الصراط المستقيم. محتاجه كمان لاستقامه القلب، لان القلب لو ما استقامش الجوارح مش هتستقيم ابدا. ازاي الكلام ده؟ والله يقول لي كده، القلب لو ما استقامش الجوارح لن تستقيم، لا يمكن استقامة القلب على التوحيد ابتداء، استقامة القلب على التوحيد ابتداء، أصل استقامة القلب على التوحيد. فسر بكر الصديق الاستقامة في قوله تعالى، فسر استقامة في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكة، الآية بسم الله في سورة فصلت، أصل استقامته هنا معناه إيه؟ إن القلب ما التفتش لغيره، قلبي ما بيبصش غير الله، قلبي ما فيهوش الا ربنا، وقلبي ما فيهوش الا حبه، وقلبي ما فيهوش الا رضاه والرغبه في رضاه، قلبي ممتلئ بحبه. يعني ايه؟ يعني انا عايز خشيه تمنعني من ان انا اغلط، والخشيه غير الخوف. الخوف ممكن يكون في احوال وممكن يكون في احوال تانية. يعني ممكن واحده شخص يقوم يبقى خايف من ربنا فيعمل ايه؟ يصلي ويصوم ويحج ويعوم ويشوف زكاه ماله بالتعريفه يطلعها، جميل. وبعدين بالليل يقعد يتفرج على الستات العريانين والمعاصي والبتاع، ولو في مجلس غيبه مفيش مانع، ولو في محرمات. طب هو الشخص ده خايف ولا مش خايف؟ خايف خوف جزئي، بس ما خشاش الله، لم يحقق الخشيه، لم يخشى الله، لم يحقق الخشيه. ايه الفرق؟ الخشيه منزله عاليه، منزله بتعمم العقل والقلب. انما يخشى الله من عباده العلماء، لا يخشى الله الا عالم عارف بالله. اما الخوف ممكن يكون من اي حد، ومن اي حد، يعني من اي حد ولاي حد، بيخاف من اي حاجه ويخرج من اي حد الخوف، ولا اي حد ممكن يخاف. لا ممكن يخاف من ضابط، وخايف من عسكري، وخايف من بتاع، وخايفه من في الضلمه، وخايف من خوف خلاص. فالخوف مش ده المطلوب، الاستقامة القلب محتاج خشيه اللي هي اعلى من الخوف. خوف ممزوج بعلم، الخشيه خوف ممزوج بعلم. يعني عشان احقق الخشيه اللي هي تنجيكي لازم يبقى في علم، والا هيبقى خوف. الخوف ده زي ما قلت كده، كتير من المسلمين اكيد بتقابلهم في حياتنا، اللي هو بيعمل حاجات كتير جدا ده يدل على خوف من الله، امال بيعملها ليه؟ وبعدين على الناحيه التانيه معاصي برضه كتير جدا ده دليل مش خايف من الله. طب ايه انفصام الشخصيه ده؟ مش انفصام، هو لم يحقق الخشيه. فالخوف خليه يمشي شويه ويقع شويه، لا انا عايزه خشيه، خشيه القلب من الله اللي تمنع من الوقوع في المعاصي، عايزه اجلال لله ومهابه الله ومحبه الله وارادته ورجائه دعائه توكل عليه، الاعراض عن مسواه، استقامه القلب. لو استقام القلب هتستقيم الجوارح، وطول ما فيه لخبطه في الجوارح اعرف ان فيه خلل في القلب. طول ما فيه خلل في الجوارح، يعني طول ما فيه افات في اللسان، طول ما فيه ضعف عباده وضعف اداء الطاعه، والصيام تقيل والصلاه تقيله، وبصلي بالعافيه الفرض ومش قادر اجيب السنه، وصيام النوافل قدامي والدنيا حلوه والليل طويل جدا والنهار قصير وممكن اصوم مش قادره، وقران قدامي ها بجيب الورد بالعافيه ممكن ما اجيبوش وكده مش قادره، ولكن لما اقعد قدام مثلا مع اصحابي او في الشله وبتاع ممكن اقعد 5 6 ساعات ما عنديش مشكله، بس نص ساعه قران مش قادره. ممكن اقعد قدام فيلم بحبه كده، اقعد قدامه 2 3 ساعات اتفرج على فيلم منتهى الحماس، ولو حد كلمني اطيره خلاص، بس مش قادر اكمل اللي انا بقى كده. ده يبقى معناه ايه؟ القلب فيه مشكله. لما القلب بقى فيه مشكله خرج على الجوارح مش قادر يستقيم. لن تستقيم الجوارح الا باستقامه القلب، لن تستقيم الجوارح الا باستقامه القلب. جميل. طيب انا عندي حديث النواس ابن سمعان، حديث جميل، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سورا، وعلى جنبتي الصراط سورا. سورا يعني سور، حيطة وحيطة، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، ولا تتفرقوا، وداع يدعو من جوف الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. وبدأ يبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله، واعظ الله في قلب كل مسلم. ايه الحديث الجميل الرائع ده يا رسول الله؟ ضرب الله مثلا صراط المستقيم، عايز يبين لنا ايه هو الصراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال صراط كده اللي هو الطريق، الصراط اللي هو ايه؟ الطريق. اسرحي معايا كده وامسكي ورقه قلم وخططي معايا طريق كده، ارسمي كده طريق او خليه في عقلك. على جانب الطريق ده الناحيه دي والناحيه دي سور وسور، سوران حيطه وحيطه، يبقى طريق في النص كانك ماشيه بعربيه، وحيطه على اليمين وحيطه على الشمال على جانبين الطريق. وبعدين فيها في الحيطه دي ابواب، ابواب بس الباب ده مفتوح، خلي بالك الباب مش مغلق، الباب مفتوح، الدنيا مفتوحه، الفتن مفتحه علينا، الدنيا مفتوحه والباب مفتوح، فالابواب مفتحه، بس من رحمة الله جعل عليها ستر مرقاة الابواب مفتحه بس على كل باب ايه ستاره مغطيه الباب، بس الباب مفتوح لكن الستاره اهي يعني حاجبه شويه النظر عن الرؤيه. وبعدين في عند الصراط على اول بقى الطريق واحد داعي بيدعيكي بيقول للناس ادخلوا الصراط، ادخلوا على الطريق، ما تتفرقوش ما تخرجوش ولا تعوجوا، لا تعوجوا لا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ما تجيش يمين ولا شمال، مالكش دعوه باللي على اليمين، الحيطه اللي على اليمين فيها ابواب مالكش دعوه بيها، والحيطه اللي على الشمال اللي فيها ابواب مالكش دعوه بيها، والسطر الارخيه ما تركزش قوي فيها ولا تبص ولا تقرب لها، ادخلوا ادخلوا ولا تعوجوا. عمال ينادي الداعي على راس الصراط اللي هو القران، بيقول لك ادخلي ادخلي على الطريق المستقيم ما فيش داعي للي اعوجاك. وبعدين قال لك ايه بقى، والناحيه في اخر جوه الصراط بقى حد بيقول لك ايه، بينبهك كمان برضه يعني ممكن ربما تكونيش سمعت اللي على الطريق او ما خدتيش بالك من اللي واقف لك على الطريق، لا ده حد جوه الطريق بيقول لك ويحك لا تفتح الباب، اول ما تيجي تقرب منه يقول ويحك اياك تفتح الباب. اللي بيقول لك ويحك ما تدخليش الباب، ما ترفعش الستاره، ما تقربهاش، وعظ الله في القلب. ربنا جعل كل انسان جواه نفس اللوامه، نفس اللي بتوعظه، وفي حاجه بترشدك داخليك الحق والباطل، مفيش حد فينا مش عارف الحق ومفيش حد فينا مش عارف الباطل. فهذه الابواب الكثيره مفتحه على اليمين والشمال، فتن شهوات وفتن شبهات، والبيبان مفتحه ممكن بسهوله جدا تقعي وتدخلي على الشبهه، وممكن بسهوله جدا تقعي وتدخلي على الشهوه. مفيش حاجه مانعه غير ستاره خفيفه، فحاجه بتقول لك ويحك اياك ترفعي الستاره وتدخلي، حد بيشاور لك من فوق كده من بعيد اياك اياك. انا قاعده في الجامعه ومعايا شويه شباب كده حلوين وظراف، واحد فيهم كده عمال ياخد يدي معايا في الكلام، اياك اياك تتكلمي معاه في التليفون هتقعي وقعه سودة. طب ده بنتكلم في محاضرات او معايا في الشغل بنكمل شغلنا في حاجات عاديه يعني مفيش حاجه، زي اخويا. لا والله انا زي اخوك، انا مش عايزه بس اسود قلبك واقول لك ايه اللي بيحصل من مكالمات التليفون، بتوقع الاخوات والبنات في مصايب يمكن ما بتحصلش لو شافها في الشارع. يعني لو كان هم اتلاقوا في مكان مثلا في شغل ولا في نادي ولا في مكان يمكن ما حصلتش المصايب اللي انا بسمعها نتيجه التواصل بالتليفون بس. بس يعني اخر مشكله جايه لي واحده كانت بتكلم واحد وحاجه دينيه في مساله دينيه، مش عايز اقول اكتر من كده عشان القلب ما يسودش، انتهت بالزنا الاثنين مع بعض. انتهت بالزنا. انتهت بالزنا. الاخت المفروض انها فاضله والاخ المفروض اقوى اختي يعني. ها؟ انتهت بالزنا. انتهت بالزنا. فخلي بالك. الشيطان قاعد لك ومركز وما بيموتش ومش هيزهق ومش هيموت، قاعد لك لغايه لما تدخل القبر قاعد لك. فاوعي تتصوري انك بقيتي مش عارفه مين اللي لابسه ايه ولا حاطه نقاب ولا بتاع، لا والله وقعت بالنقابات وبيقعوا وبالعبايات وبيقعوا. الدنيا بقينا في زمن فتن، لا تقولي لي نقاب ولا تقولي لي عبايه ولا تقولي لي شيخ ولا تقولي لي شيخه، لا الكلام ده كله يقع قدام الشيطان. لابد ان انا التزم بامر الله عشان تفضلي محترمه ومنتقبه، عشان يفضل شيخ محترم، عشان تفضل اخته محترمه. اللي مخليها محترمه مش انها منتقبه، واللي مخليها محترمه مش ان هو شيخ، لا اللي مخليها محترمه انها متمسكه بامر الله فربنا اللي حافظها. اللي مخليه محترم ان هو متمسك بامر الله فربنا حافظه. مش اللي مخليها محترمه ان هي لابسه خلاص. في ناس مشكلتها ان اول ما بتلبس وتحقق بالظاهر خلاص بتأنتخ كده وتريح، خلاص انا لابسه النقاب، فهي فاكره خلاص بقى لابسه النقاب الشيطان مات مش هيقرب لها يعني. لا يا اختي والله انتهت بالزنا. الموضوع انتهى بالزنا. خلاص ولابسه برضو عامله كل حاجه. في حاجات اسوء مش عايز اتكلم، مش عايز اسود القلوب بس ده موجود. فلا اللي هيحفظك النقاب ولا اللي هيحفظك اللحيه يا اخ، ولا حاجه هتحفظك الا الله. والله يحفظك زي ما قلنا في الحديث، احفظ الله يحفظك. لما تحفظ امر الله ربنا يحفظك. طب المدخل جه منين؟ جه من انه درس دين. يعني وصل الزنا منين؟ كان بيتكلموا في دول يعني؟ كان بيحكوا في فيلم عربي؟ لا والله كان بيتكلموا في دين. موضوع ديني محض. ما فيهوش اي خالص دنيا ولا فيلم ولا تمثيليه ولا بيهزر معاه ولا بيقول لك كلمتين حلوين ولا حاجه، لكن هي بدات بدين، بيتكلموا في دين. دي اخر حاجه سمعها من 3 ايام. فيعني رجاء ان احنا دي ابواب. شايف النبي وصف ازاي؟ قال لك هنا السور ده والسور ده، الابواب مفتحه وعليها سطر ستاره. طب ايه الفرق؟ اصل الباب تقيل لو اتقفل مش هتعرف تفتحيه، لكن هي مفتحه فتن ربنا جعل لك طريق الشهوات والشبهات وطريق الخير. اختاري الستارة خفيفة هتعمليها كده تبقى جوه هتلج الباب. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال الصراط الإسلام والسوران حدود الله. شوفي الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود في الآية الثانية وتلك حدود الله فلا تعتدوها. تعالي شوف تلك حدود الله فلا تقربوها يعني ايه؟ عارفه يعني ايه تلك حدود الله فلا تقربوها؟ يعني تخيلي معايا دايره كده، دايره جواها مصايب وجواها حاجات، واقول لك ما تعديش الدايره دي، اوعي تحطي رجلك جواها. هي دي حدود موانع، تلك حدود الله فلا تقربوها، اسمها حدود موانع تمنع من كان خارجها من الدخول فيها. هي دي المحرمات، يعني تلك حدود الله فلا تقربوها. قال لا تقربوها ولم يقل لا تفعلوها. ليه؟ عشان القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن الوسيله اللي توصل للمحرم. اسمع معايا في دي الله يكرمك. تلك حدود الله فلا تقربوها، في دايره جواها حاجات، الحاجات دي المحرمات، ما تدخليش جوه الدايره، ما تحطيش رجلك فيها، في حدود متخططه بخط، ما تحطيش رجلك جواها، لا تقربوها. ايه الفرق ما لا تفعلوها؟ قال ان القربان يعني ايه؟ يعني لا اعمل الحرام ولا الوسيله اللي تودي للحرام. فهمتيني؟ يعني انا خارج الدايره ما ادخلش فيها. طب ما ادخلش ازاي؟ بان انا لا افعل الشيء الحرام مباشر ولا الوسيله اللي توصل لحرام. الاخت اللي كانت بتذاكر دين دي ما كانتش بتعمل حاجه حرام، ده هي قالت الاول انا هذاكر دين، اه بس وسيله وصلت لحرام. ليه؟ لان مش من حقك انك تتكلمي مع شخص ما فيش بينك وبينه علاقه وتقعدوا بالساعات لاي سبب كان، تسالي الشيخ ولا تسالي حاجه في حدود وزوجك جنبك وفي محارم، في ضوابط، في ضوابط، الدنيا مش سايحه. فلا تقربوها يعني مش لازم ان انا اقول ايه انا قعدت حاجه رافه مع صاحبي في زميلي في الجامعه، ده زميلي في الشغل، ده ما هي هتيجي كده في الاول، ما هي هتيجي تليفون او زميلك او، فربك قال لك ايه؟ لا تقربوها، يعني لا تفعليها ولا تاخدي وسيله توصلك للحرام. واحنا عندنا طبعا وسائل احكام المقاصد في باب في القاعده الفقهيه، الوسائل لها احكام مقاصد. يعني ايه؟ يعني وسيله للحرام حرام، والوسيله للمكروه مكروه، والوسيله للواجب واجب، وهكذا. فالوسيله هتوصلي للحرام حرام، ما ينفعش كده، فلا تقربوها، يعني ما تستعمليش وسيله توديك الحرام حتى لو الوسيله نفسها حلال. واضح ولا مش واضح؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ده، قال لك لا تلك حدود الله فلا تقرب، ودي الاول مفتاح. طب وتلك حدود الله فلا تعتدوها بقى، فلا تعتدوها يعني ما تخرجيش منها، اياك تتنصلي من حدود الله، اياك تتنصلي من حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تخرجيش منها. دايره تانية برضو، خليكي معايا في الدوائر، دايره جواها ما تخرجش منها، حدود كده اهي، مش النبي وصف لهم السور وقال لهم سور، انا بوصف لك برضه وصف قريب اهو، دايره جواها كده حدود ربنا ما تخرجيش منها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعتديهاش. يعني ايه؟ يعني ما تخرجيش من الحدود اوامر الله. يبقى انا عندي ايه بتحسيني على عدم اقتراف المحرمات ووسائل المحرمات، وعندي ايه بتقول لي اياكي والحدود فلا تعتديها، يعني لا اخرج من الصلاه ولا اخرج من الصيام والاخرج عن طاعه الله باي حال من الاحوال. انا جوه امر الله، امرني بالصيام يبقى صيام، امرني بالصلاه يبقى صلاه، امرني بالحجاب يبقى حجاب، امرني بالبر يبقى بر، ما تنصلش من العبوديه وما تنصلش من حدود الله. واضح يا جماعه الخير؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الماتع الرائع الجامع في مساله انه انا لا اقترب من حدود الله ولا اقرب محارم الله، لانه الموضوع صعب وربنا لم يتركنا ابدا، اعطانا القران والسنه وواعظ جواكي بيمنعك، يبقى كده فلا يلومن الا نفسه، الانسان بقى لا يلوم الا نفسه. ولذلك في حديث معاي بن ابي سفيان رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم ويعطي الله ويعطي الله، ولن يزال يعني امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه او حتى ياتي امر الله. الله سبحانه وتعالى، النبي يقول لك انا بقسم، والله سبحانه وتعالى ما شئت كل شيء، ومن يرد الله بخير يفقه في الدين. الفقه في الدين نعمة كبيرة كبيرة كبيرة، بيغفل عنها الناس، بيغفل عنها الناس. إن أنا أتقاتل عشان أتفقه في ديني، عشان أعرف أعبد الله على بصيرة، عشان أعرف أعبد الله على بصيرة، وإلا مش هقدر أعبد الله على بصيرة. طيب أنا عايزة أستقيم، أنا دلوقتي عايزة أستقيم، عايزة منك ثلاث حاجات. أنت دلوقتي قلنا الاستقامة إن أنا هجاهد في فعل الطاعات وترك المنكرات ما استطعت. طب في عوامل هتساعدني على الكلام ده، والا لوحدي مش هقدر. مظبوط تمام. انت بتسمعي دروس لرجل او امراه، من اسباب الاستقامه، من اسباب الاستقامه المجتمع اللي انت فيه. ما حدش يقدر يستقيم لوحده، لان ما حدش فينا هيروح يقعد في صومعه ولا في الجبل ويعبد ربنا. احنا عايشين في وسط الناس، اهلي واصحابي وعيلتي والناس اللي معايا في شغلي او في بيت، يعني انت في وسط ناس، ما انتش لوحدك. الناس اللي بتعامل معاهم دول انا محتاجه اللي هتعامل معاه عن قريب من قرب، او هاخد منه علم يحقق لي ثلاث اشياء، والا فلا. عايزه حسن خلق وقلب سليم وعلم رصين. اكتبيهم احفظيهم، حسن خلق قلب سليم علم رصين. يعني لو انت عايزه تستقيمي بالاسباب الخارجيه اللي خارجه عن نفسك، في اسباب احنا هناخد بيها، هنستعين بالله وقلنا خلاص هنعمل الطاعات والعبادات ونبعد عن المحرمات. الكلام ده ممكن اكون عايزه اعمله، انا عايزه اعمل الطاعه وعايزه اعمل عباده وعايزه ابعد عن الحرام، بس اللي بره هيهات هيهات، مش هيسيبوكي، مش هيسيبوكي. في ناس بره بتحاربك، صاحبتك ممكن تكون بتحاربك، امك، ابوكي، اهلك، اصحابك. خلاص الداعي اللي بتسمعيه او الداعيه اللي بتسمعيها رجل او امراه ممكن تكون سبب في عدم استقامتك. ازاي الكلام ده؟ هقول لك ازاي. ناخد حسن الخلق. انا لما اجي اتعامل مع صديقه وقريبه مني لو ما كانتش اخلاقها كويسه ما تحتكيش بيها، هتاثر عليكي ولا بد. والله لما تكون انت مين عارفين، لو جبنا برتقانه خربانه معطبه بايظه فاسده وحطيتيها في وسط صندوق كامل، صندوق كامل او قفص كامل فيه برتقال، سيبيه كده يومين ثلاثه، اللي يحصل هتخرب كل اللي حواليها، ما هي واحده. ليه؟ لانه كما قال ابن الجوزي او فحو كلامه، يعني الطبع، الطبع او الحسن الخلق او الشيء الطيب يعني كالماء الجاري، وارتفاعه الاعلى يحتاج الى تكلف. النفس والطباع عاملة زي الماء الجاري يميل إلى الهبوط، وارتفاعه إلى أعلى يحتاج إلى تكلف. طباع والنفوس عاملة زي المية اللي بتجري، المية لما بتجري بتعمل إيه؟ ها؟ بتقع منك، تقع تقع تقع. عشان ترفع المية، الناس ساكنة في العمارات عشان يرفعوا المية بيعملوا إيه؟ يروح يجيب موتور، مش هقول كده؟ أنا في الدور الرابع مش هصلي مية الخامس، فيجيب موتور عشان يرفع له المية، لأن رفع المية ما ينفعش ينزل تحت. وكذلك الطباع بتميل للهبوط. تقعدي مع واحدة صليبة اللسان تلاقي نفسك ممكن تغلطي، ما تجيبش اخلاقك، لقطتي بسرعه. تقعدي مع واحده عندها حسن خلق عالي قوي، سنه اتنين تلاته بتشيلي نفسك شيل عشان تقلديها، تاخد وقت طويل جدا. ليه؟ لانه يحتاج الى تكلف. عايزه ترفعي نفسك فوق ده عايز تكلف، لكن اصل النزول، فاهم قصدي؟ فهي لو سيئه الخلق هتاثر عليك بسرعه جدا. عندها طبع الخيانه، عندها حب دنيا، عندها مصايب هتأثر عليك. فانت عمالة تموتي نفسك من هنا في الدروس وفي الاجتهاد، تقعدي معاها قاعدة بس تخرب لك كل اللي انت عملتيه. فاحذري من الكلام ده. خلاص؟ الكلام ده بقى في صديقة، في أهل، بتاع صلة. طب حد من أهلي، يبقى خلاص صلة الأرحام هتبقى في أضيق الحدود. لا ضرر ولا ضرار، عندي قاعدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ودي قاعدة من القواعد الفقهية اللي العلماء بيسحبوها في مثل هذه المسائل. يعني انا دلوقتي اهلي دول هيضروني، عمتي وخالتي ودول انا بروح بيخربوا دماغي، يبقى خلاص انا هزورهم في اضيق الحدود بهذه النيه، ان انا بادي صله الارحام لكن ما اخربش قلبي. دي بالنسبه للاهل والاصحاب. طب الداعي بقى اللي انا هسمعه، لما اجي اسمع داعي او داعيه رجل او امراه، لو لمستش في حسن الخلق فورا اقفلي التلفزيون او اقفلي المقطع او اقفلي البتاع، لو كنت في درس اقفليه. يعني المهم لا تسمعي لهذا الشخص رجل او امراه، لان تاثير سوء الخلق من الداعي على الطالب أسوأ بكتير. وحطي تحت كتير دي كده، عارفه بتكتبوها كده على الوايل كتير كده، أسوأ بكتير من تأثير الصديقة والأم والأهل عليك. ليه؟ لأن بتجدي نفسك رخصة إنك تغلطي، تقولي ما فلان الشيخ قال، طب ما أنا أقول، ما فلانة الداعية عملت، طب ما أنا أعمل. اصحي معايا بقى بالله عليك في الحتة دي، اصحي معايا بالحتة دي. يبقى النهاردة سوء الخلق من الداعي والداعية يؤثروا عليكي تأثير مذموم أكتر من سوء الخلق لما يجي من أصحابه الأهل. لأن أصحابه الأهل ممكن تبقى أنت عاملة نفسك احتياط كده ومحتاطة، وأه لا دي بتاع الدنيا ما تركزيش معاها كده، ممكن شوية تفرملي نفسك شوية. لكن الداعي والداعية لا، أنت قاعدة مستسلمة تماما للداعي ومستسلمة تماما للأخت اللي بتتكلم، فأنت بتلقطي منها وبدون ما تشعري. لما يجي واحد محترم المفروض هو يقول ان انا اهل السنه والجماعه، وان طبعا غلطات خرجته من منهج اهل السنه والجماعه وخلته يغلط في حاجات كتير، شخص كان محترم والله كان بيحبه في الله، وسبحان الله لما يجي دلوقتي اختلف مع العلماء، العلماء طلعوا فتوى ما عجبتوش، يخرجوا يقول ايه دول علماء، دول عوالم. ينفع؟ جبتها منين دي؟ انت اهل السنه والجماعه؟ يعني انت متبع الرسول؟ طب فين اتباعك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم اختلف مع الكفار يا جماعه، همز ولمز عليهم؟ يعني سمعنا مره بنتريق على ابو جهل، ايه ده عنده كرش، ايه ده تخين، ايه ده شكله مشيته كذا، إيه؟ يعني همز ولمز على الكفار؟ الكفار ما همز ولا مس عليه، فكيف بالمسلم فكيف بالعالم؟ كبار العلماء افتوا فتوى ما عجبتكش تقول عليهم عوالم، تشبههم بالراقصه، تشبههم بالراقصات الفساق، اي دين واي تربيه واي حاجه انت بتقولها فبيخرب دماغه. فالشيخ فلان برضو واحد من اهل السنه والجماعه، راجل محترم جدا جدا، فلان ده يشيل على راسه الغطره دي يحط طرحه مكانها، ها ها ها. طب يعني ده اسمه ايه؟ ده يفسد قلب الطلبه والناس لمده يعني سنين قدام بهذا الكلام. فاللي زي ده ما ينفعش اسمعه خالص بناقص. الحمد لله ربنا جعل لنا على النت عشرات المشايخ، والاخوات دلوقتي على التليجرام بقت ما شاء الله زي الرز الدروس. فانا مش مفيش حاجه تجبرني ان انا اتعامل مع شخص سيء الخلق ابدا، تاثيره عليك يبقى سيء للغايه، سيء للغايه. لان النفس بتشرب وبتستجيب، كما قلت الطبع كالماء الجاري يميل الى الهبوط، هتلقطي ده. وبالفعل التلامذه بتاعته اللي زيه بيكلموا نفس الطريقه نفس الاسلوب، اسلوب التهكم والتريقه والاستهزاء والانتقاص من الاخر، لا هدينا ولا سمتنا ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انت جبت منين الكلام ده. فخلي بالك واحذري سوء الخلق انك تتعاملي مع داعي او داعيه سيء الخلق. فورا سيب المجلس، فورا اقفل التلفزيون، دي اول حاجه عشان تستقيمي، لانك محتاجه حسن خلق. حسن خلق بتجاهدي فيه مع نفسك، اللي هتجاهديه هتقعدي قدام الداعي يبوظهولك. لا مش عايزاه، انا عايزه حد يقويني، كتاب اقراه يعلي عندي مجال في حسن الخلق، عايزه كتب اقرا على خلقي، عايزه اسمع لشيخ او لداعيه يا على خلقي، مش ينزل خلقي في الارض. القلب السليم ايضا، تيجي صحاب القلوب المريضه هيمرضوا قلبك، اللي عندها كبر هتعديكي زي الانفلونزا كده، امراض معديه، امراض القلوب معديه، عندها سوء ظن تخليك عندك سوء ظن، عندها حسد مع الوقت كده هتنقلك الامراض، سواء كانت صديقه او سواء كانت من اهلك. لكن بقى لو كانت داعيه او داعي، دي مصيبه بقى ملهاش حل، دي مصيبه كبيره 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 كبيره. لان كما قلت الدعاء الطلبه بيقعدوا يلقطوا منهم وبيبرروا نفسهم. فما ينفعش اتعامل مع حد مريض القلب. اول ما تستشعري مرض قلب في اللي انت بتسمعيه خدي بعضك وامشي من الدرس، شوفي لك درس تاني. طب واحنا ينفع نحكم على القلوب؟ لا ما ينفعش تحكمي على القلب، امال هعرف ان امراض القلوب؟ وكل اناء بما فيه ينضح، اللي جواكي بيطلع، مفيش حاجه بتستخبي. ولا اعرف اخبي اللي جوايا، قعدت 100 سنه والله ما كنت اذكى واحد في العالم، ما اقدر اخبيه. اللي جواه بيطلع، ربنا بيخليه يجري على لسانه وعلى افعاله وعلى الاقوال، يظهر، مفيش حاجه بتستخبي. فهتعرفي عندها حقد، عندها سوء ظن، اللي عندها كبرياء، اللي عندها عجب، اللي عندها نفس وتقديس نفس واستعظام، ده ابعدي عنها خالص، وابعدي عنه خالص، رجل او امراه لا يصلح، لا يصلح ولا يستقيم لك الدين وانت بتسمعي لشخص سيء الخلق او عنده فساد في القلب. التالتة العلم الرصين، ودي مهمه جدا، بس شوف انا حطيتها نمره ثلاثة مش في الاول، عارفه ليه؟ لانك لو بتسمعي اخت فاضله او اخ فاضل عنده حسن خلق وقلبه سليم ما عندوش امراض وعلمه قليل مش هيغرقك. طب ليه؟ لانه هيبقى عنده خوف من الله، مش احنا قلنا الخشية من اعمال القلوب؟ طيب خوفه من الله مش هيخليه يفتي غلط ولا يقول فتوى بغير علم، ولا يعلمك غلط، هيخاف الله لانه هيبقى عارف ان الكلام ده كله في ميزان سيئاته، وان ربنا يحاسبه على كل شخص سمعه، وكل واحد خد بالفتوى بتاعته، وكل واحد عمل بعلمه الغلط ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه. فهو عنده يقين على ده، وخوفه من الله وخشيته من الله هتمنعه ان يتكلم غلط لما هي مش عارفه. الا والله لا اعلم، والله انا راجل زي زيكم، احنا بنتعلم كلنا، هيبقى منتهى التواضع ولكم احنا كلنا بنتعلم، انا مش عارف ولا حاجه، انا راجل. وفي ناس والله كانت بتخرج تقول كده، انا مش عارف ولا حاجه، انا راجل مجتهد، انا بحاول اهو، بقول لكم كلمتين كده نشجع بعض وخلاص، ويتواضع لله ويتكلم عن شخص عادي. ده لو بيخاف الله رب العالمين. فالحسن الخلق والقلب مهم. الحاجه الثالثه بقى، الناس اللي هتتعامل معاهم تاخد منهم علم بقى، دي خاصه بالدعاء، يبقى عنده علم رصين. لانه ماساه بقى اللي انا بشوفه وبسمعه دلوقتي، ماساه بكل ما تعنيه كلمه ماساه. لما يخرج الداعي على صفحته ملايين ولكل ولا سوف يعطيك ربك فترد، كلنا في الجنه. يعني فكر الارجاء، يعني انت بتغرق الامه بتحت اي شعار بقى انت بتقوله ما يلزمنيش، اصل الناس دعانه، اصل الناس طفشانه، اصل الناس بقى لو كلمناهم في الدين بالطريقه دي هيطفشوا، اصل الفتن كتيره، احنا هنكرههم، احنا هنحاول نسهل عليهم الدنيا. دخل بدماغه بقى اعظم مصيبه يبتلى بيها الداعي عامه المسلم، يعني خاصه الدعاء، الاستحسان. اعظم مصيبه، اعظم مصيبه انه الداعي يبقى عنده استحسان، او المسلم لان يعني بالاستحسان يقع في كل الطامات وكل البدع سبب الاستحسان. طب ما انت لما استحسنت ان انت تسهل للناس عشان يدخلوا الدين وقعتهم في الارجاء، ودي فرقه ضاله في النار. يعني ايه كلنا هندخل الجنه؟ لا مش فاهم، جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ ممكن تقول كل نهايه المسلمين، نهايه المسلمين كلهم في الجنه، ماشي صح، مفيش مسلم يخلد في النار، لكن في بعض عصاة المسلمين هيدخلوا النار، وفي بعض هيتعذب في القبر، وفي بعض هيتعذب في الوقفه. ولازم الناس تعرف كده عشان لا افراط ولا تفريط، ولا ان احنا نرهبهم على الدوام ولا نرغبهم على الدوام. فادي مثلا دي من المؤمنين الفتاوى. طب بقى شوفي اخر فتوى اللي هختم بيها، واللي بقى تخليك ايه مش عارفه هتعملي ايه لما تسمعيها. يعني قدر الله انا بدخل على الصفحه، عندي لازم ادخل كل يوم عشان اتابع المشرفات واشوف الدنيا ماشيه ازاي ومقالات العين، يعني شغلي. فبفتح التليفون كده ادخل على الصفحه بتاعتي اشوف الاخبار ايه. فدخلت على الصفحه فلقيت بعض التعليقات، قريتها، لقيت واحد كاتب كاتب استنى على الايه بتاعت الله عز وجل اللي هي اعوذ بالشيطان الرجيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واضربهن في واهجرهن في المضاجع واضربهن. فقال لك لا لا لا، هتشوف بقى العجب، العجب اللي انت ما كنتش تعرفه لما تعرف يعني ايه واضربهن. الضرب يا جماعه ليه معاني تانيه خالص مش زي ما احنا كنا فاكرين. شوفي بس السفه ابتداء كده، ده اسمه سفه. مين اللي فاكر يا اخي؟ مين اللي فاكر ابو بكر الصديق وعمر والصحابه والتابعين وعلماء الامه المفسرين؟ مين اللي كان فاكر؟ فهو بقى بيتهم الامه من اول النبي صلى الله عليه وسلم لغايه النهارده ان هم ما كانوش فاهمين. هو بقى اللي فهم وجاب يعني كلمه اضربون. انا قلت برضه، هو بقى كلام بيقول فحو كلامه يعني، انا قلت برضه ديننا الجميل وشرعتنا السمحاء ومش عارفه ايه، وقعد يمدح بقى في الاسلام، ممكن ياذن ان رجل يضرب امراه؟ وراح مستدل بايه؟ ده ربنا هيعذب امراه عشان حبست قطه، قطه، امراه حبست قطه ربنا يعذبها في النار، يبقى يبيح للرجل ان يضرب مراته؟ شايف الاستحسان؟ هي دي منبت كل مصيبه، منبت كل مصيبه، مدخل كل شر، مكمن كل شر، الاستحسان. راح قلبها دماغه كده، قاس القطه الواحده هتعذبها، دي داخله في النار، وهتدخل النار عشان قطه عذبتها، يبقى يضرب الست المحترمه اللي هي اخته وامه ومراته ده كلام اللي هو ايه يستميل بيه القلوب والناس في جهل مبين. طيب هو عمل ايه؟ قال كلمه الضرب لها معاني كثيره جدا، صدقت. وقال لك الضرب في القران ليه معاني، وجعل يجعل بقى كلمه الضرب في القران. قال ايه؟ الضرب معنى القتل. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. خلاص؟ اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال لك يبقى القتل. وقال ضرب الامثال، الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه؟ ضرب. وبعدين قال لك المشي، وإذا ضربتم في الأرض. ها؟ وقعد بقى يجيب معاني. الأخ غفل إن في حاجة اسمها وجوه نظائر علم، وجوه نظائر ده علم اللي بندرسه للطالبات المتقدمات في دورة علوم القرآن. وبندرس هذا العلم في حاجة اسمها وجوه النظائر، وإن الكلمة ممكن كلها أكثر من وجه بيتعرف بحسب السياق القرآني، ومن السياق القرآني بقدر يا أخي أطلع معنى الكلمة. واحدة. الثانية إن علماء أصول التفسير يا أخي عندهم قاعدة أصولية في التفسير بتقول انه العام الشائع المتعارف عليه بين الناس يؤخذ بالمعنى وليس النادر ولا الغريب ولا البعيد. فالاخ لا يعرف اصول تفسير ولا درس اصول تفسير ولا يعرف يعني وجوه نظائر ولا حاجه خالص، هو عجبه الكلمه ولا قراها ولا دخل على اي كتاب وجوه نظائر لقى الكلمه معناها مش يسكت، لا ده حرف الكلام عن مواضعه واتهم علماء الامه من اول الصحابه ليومنا هذا انهم مش فاهمين يعني كلمه يضرب. ان الله سبحانه وتعالى لما يقول واضرب هند، طيب ايه يضرك وايه يضر المراه ان دينها امر الزوج يضربها؟ هي مين المراه تضرب اصلا؟ هي مين؟ اولا انا عندي مراحل، الله عز وجل قال واللاتي تخافون نشوزهن، ابتداء الخطاب للمراه النشزي اخي مش لاي امراه، ربنا ما قالش شيل اي راجل يضرب مراته، اسحوا بالكلام. هل ربنا امر الرجل يضرب مراته على الاطلاق؟ ما فيش كلام ده خالص نهائي، رفقا بالقوارير ده احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندي تغنيك عن كل الترات انت جبتها دي. الخطاب اول الايه بيقول ايه؟ تخافون نشوزهن، يبقى الخطاب للمراه الناشز، يبقى الله اراد في هذه الايه بيان حكم الناشز مش المراه المحترمه ولا مرأة حتى العادية اللي هي بتغلط غلط عادي إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم ما مد إيده على زوجة من زوجاته ولا الصحابة ده كان شأنهم ولا دأبهم ولا التابعين. الخطاب للمرأة الناشز تقول نشوزهن، تلاقي ناشز يعني إيه؟ ست صليت اللسان بتشتم وتقل أدبها وبيجري شكاوى مسكت أمه ضربتها. والله جات لي واحدة هي نفسها بتضرب جوزها، وامرأة ناشز وصلت الحال بيها إنها تخبطه بحاجة، تضربه بحاجة، تضرب أمه، تشتمه شتام بذيئة، دي اسمها ناشز، لأنها خرجت عن حدود الأدب وعن حدود الأدب. طب هل اللي شتمت أمه دي وشتمته وضربته ربنا قال لك اضربها على طول؟ لا، شوف بقى قد إيه كل السفالة وقلة الأدب دي. قال لك الأول وعز، بس دي بتشتم وتقل أدبها ومدت إيدها على أمي وأهانت أخويا وطردته بره وبهدلت الدنيا، برضه ما تضربهاش. أمال إيه الأول؟ عايزها، ما ينفعش كده. الام اللي مديت ايدك عليها دي قد والدتك، اخويا اللي طردتيه ده كذا، دي مش اخلاق مسلمين. ويعزها ويقول لها ويحاول يهدم رعاها، ما فيش فايده. تاني يوم جلقت عامله نفس المصايب وبتبهدل الام وبتبهدل اهله وبتشتمه وتقل ادبها، يهجرها في المضاجع. يبقى هي في اوضه في السرير، يعني في السرير ما يبقوش في 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 حاجه واحده، يعني لا يجمعها، لا يضاجع عليها يجمعها، دي الهجره في المضاجع. خلاص يحرمها من هذا الحظ وياخد في جنب كده في السرير وخلاص، مفيش فايده. برضه استمرت في الشتيمه والاهانه وتشتم وتشتم اهله وتقل ادبها وتغلط. الحل الثالث خالص، ها، وهجرها في المضاجع واضربهن. امتى بقى الضرب؟ لما غلب معاها مفيش. طب بالله عليك انت حكومي، احنا انا امراه اهو، لو انت قدامك واحده بالاخلاق دي هتتعاملي معاها ازاي؟ طيب قولي لي انت يعني ايه؟ نقول طلقها؟ طب البيت هيتخرب. لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يحصلش طلاق بين الطرق، قال الاول دي موعظه ما نفعتش اهجر، طب ما نفعتش ودي هيبقى صعبه جدا، قال بقى يبقى ضرب. وضرب ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب قال ايه؟ ضرب غير مبرح. قال اتقوا الله في حجة الوداع، قال اتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان، يعني اسيرات كانك الاسيره، ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه، فان فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني العلماء قالوا ايه؟ حاجه كده يعني اي حاجه خبطه كده نغزه كده حاجه كده يعني تدل ان هو مستاء منها، مش قال اضربوني يعني هاتها من شعرها ورميها في الارض ولا دوس عليها ولا اكسر لها دراعها ولا كل ده مش في ديننا ولا في شرعتنا. وكان اولى بك ان انت تجيب الايه وتفسير كابر العلماء من السلف الصالح الصحابة من بعدهم وتقرأ في التفسير وتقرأ في الحديث وتبين ان ديننا برضو دين سامح ودين شريعة، مش عشان تبين ان الدين دين جميل تقوم تحرف الكلام وتحرف القرآن وتحرف السنة وتأتي بدين غريب جديد وتقول معنى مش موجود. دي حاجة كده من الترهات الكتيرة اللي كلهم بتبعت لي على مقاطع في تفسير القرآن. الموضة دلوقتي ان هو بيفسر القرآن بالمعنى، ده الجديد، ده الموضة الجديدة دلوقتي تفسير القرآن. اي حد يفسر القرآن خلاص، اي واحد قاعد كده دماغه بتلف كده عاجبه الكلام يقول. ف طيب تخيل بقى واحد زي ده ممكن يعمل ايه لو قاعد قدام الناس يكلمهم؟ فانا محتاجه الثلاثه دول عشان تحصل لك استقامه وعشان تستقيمي على الامر، مش بس ان انت تجاهدي نفسك على الاستقامه او سدده وقاربه، محتاجه الجو الخارجي يعينك، البيئه الخارجيه تعينك، بيئه الاصحاب والاهل، الدعاء اللي بتسمع لهم زي ما قلت لك كده، الثلاث صفات في الداعي، عايزه حسن خلق، عايزه قلب سليم، عايزه علم رصين. ما لقيتيش الثلاثه دول في اللي بتسمعيه ما تسمعوش. مليان النت، مليان دروس اكابر العلماء ومشايخ، والاخوات مليانه اخوات فضليات بيدوا دروس على التليجرام. في اخوات كتير جدا فضليات بيدوا دروس على التليجرام، على التليجرام، وفي كتير شيوخ بيدوا دروس. فانت مش واقفه على سيئه الخلق ولا سيء الخلق، يعني الدنيا مش ضايقه بينا الحمد لله، ربنا وسع علينا في العلم وسع علينا في الدعاء، والافاضل كتير كويسين واهل العلم موجودين والحمد لله رب العالمين. فتحولي، لانه طبعا استقامه راس الامر كله، واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينجينا ويعلمنا ويفهمنا ويسر لنا طريق الاستقامه ويرضى عنا، ده على كل شيء قدير. نصلي الظهر ونرجع ان شاء الله لفقره الفضفضه. جزاكم الله خير.